الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الفوائد الذهبية، وهذا هو الدرس 78، القول في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. مسألة حديث خم في الجملة ثابتة في صحيح مسلم، وأما أنه أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب فهذا كذب ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وكان وقته 18 من ذي الحجة، ولذلك تجد أن الرافضة يعيدون في ذلك اليوم. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يقول الحسن بشواهده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال فيما تقدم بيان وجوب محبة الصالحين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد، لابد أن نقيد بالصالحين، لأن أهل البيت أصبح منهم الرافضة والباطنية والملاحدة، وهي واجب شرعي، وطريق نبوي، والأحاديث في فضلهم كثيرة، منها ما تقدم في فضل أبي بكر رضي الله عنه. وزد على ذلك أن الله عز وجل يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث يستدل به الرافضة عليهم، لعائن الله على ما لا دلالة لهم فيه، فيستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا رضي الله عنه في ذلك اليوم خليفة للمسلمين، وليس في ذلك دلالة تضاف كلمة دلالة. ويستدلون به على أن متابعة أهل البيت وإن أحدثوا وغيروا وبدلوا واجب لهذا الحديث. أولا اعلم أن اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله أو كتاب الله وسنتي. إلا أن الحديث الذي في مسلم اختصر لفظة السنة وقال: وأذكركم الله في أهل بيتي، فظن بعضهم أنه أمر بأن سبب هداية الناس الكتاب وأهل البيت. أهل البيت إنما تعد لهم حقوقهم، كيف يتمسك بأهل البيت؟ كيف يتم التمسك بأهل البيت؟ تمسك بكتاب الله مفهوم، حل حلاله، حرم حرامه، أؤمن به، لكن تمسك بأهل البيت كيف تتمسك بهم؟ إنما كما هو في لفظ الحديث: وأهل بيتي، كلام مستأنف، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي أدوا حقوقهم. قال الحديث عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه. ثم قال، يعني هناك الأمر الثاني لم يذكره زيد بن أرقم في الحديث، لكن بعد أن خطب وبين ما يجب التمسك به ثم قال: أو أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى أن السنة تدخل في القرآن من حيث أن كلهما وحي، وإذا أمر بالقرآن أمر بالسنة، وإذا أمر بالسنة أمر بالقرآن كما هو معلوم. وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين من أهل بيته: يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومنهم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، رواه مسلم. وإن تتبعت الطرق والشواهد لوجدت أن الأمر الثاني لم يذكر في الحديث وهو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من تبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة، من حديث زيد بن أرقم عند مسلم. ثم استطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أي أدوا إليهم حقهم وأحسنوا إليهم. هذا هو والإحسان يكون لمحسنهم، فمن أحسن منهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتزام الإسلام الحق فإنه يحب حبين، حبا لقرابته وحبا لدينه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر بآل البيت هو الذي رد عليهم قبل موته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وهو يقول له: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا أو حيث كانوا. أخرجه الطبراني في المعجم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: ألا إن آل بيتي، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله صالح المؤمنين. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون يحب حبا شرعيا، وله منزلة عظيمة في قلوب أهل السنة والجماعة، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا في آل بيته، ويقول رضي الله عنه: لا نصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن نصل قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، من حديث واثلة من الأسكع عند مسلم. في هذا الحديث بيان لاصطفاء الله تعالى لذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. وآل البيت الصلحاء لهم من هذا الاصطفاء. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بدين الله، فلم ينزل به سلطانا وانتقم له لما طالت مدته بين ظهران قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم ابنة عمران أم عيسى، أم عيسى بن مريم عليه السلام. وقد قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. كان كلام ابن كثير ينتهي فوق. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. فمن هذه الأدلة وغيرها كثير يظهر جليا اصطفاء الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن شاء من خلقه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وليس في هذا خلاف. قال الذهبي في السير: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان مولاد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس. يعني النسب إلى عدنان معروف بإجماع الناس، ومن دون عدنان يعلم أنهم من ولد إسماعيل، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل بينهما 9 آباء، وقيل 7، وقيل 3 مثل ذلك عن جماعة، لكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل بينهما 15 أبا، وقيل بينهما 40 أبا، وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا. قاله هشام بن الكلبي النساب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوه متروكان، انتهى. قال القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان لها منهم المنزل العلية. قال: تسميتهم بأمهات المؤمنين ثبت بالنص، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وفي مسلم عن أبي موسى قال اختلف رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أمها أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت تسائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع مس الختان فقد وجب الغسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة رضي الله عنها كما قال أبو زرعة: سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتكت فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عند البخاري ومسلم. عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن عائشة رضي الله عنها كما قال عمار في البخاري: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وخديجة رضي الله عنها أم أولاده إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 يقسم لهن، فمن اتهم إحداهن مما برأ الله منه عائشة رضي الله عنها فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. والعجب أن الرافضة يزعمون أن زينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن لسن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هن بنات خديجة رضي الله عنهن مما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم بغاية البطلان، بل أنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السنة والإجماع، ولا عبرة بمخالفة الروافض. ومما يدل على مناصرتها لهما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء يتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليل ذوات العدد، هذا قول الزهري وهو مدرج، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوا حتى ذاب عنه الروع. قال لخديجة: يا خديجة، ما لي، لقد خشيت على نفسي، لأن الموقف حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يعلم أنه جبريل أو غير جبريل حتى أعلمه الله. فأخبرها الخبر، قالت خديجة: كلا ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل العربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخي. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وأن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورق أن توفيا وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ورق كان مسلما حيث يقول لأنصرنك وكأن عنده عمارة أنه يموت قبل ذلك والله أعلم. ومما يدل على المنزلة العالية العالية حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. متفق عليه. قالت رضي الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. إلى هنا بارك الله فيك.